قدم دليلا لهذا الافتراء الكبير. كيف تيار الوهابي الذي هو يسمي ما نقله من شيخ ابو محمد عبد الوهاب انه قرانا اتيت الفهم من جديد لم يفهم كلامه. شيخ محمد عبد الوهاب يقول نعم انا فهمت هذا الكلام من جديد، انا فهمي فهم ابن تيميه، فهمي فهم احمد بن حنبل، لم ياتي بجديد. هو يقول انا لم اتي بجديد.
خلينا نترك ابن حنبل شويه عشان نرجع شويه للماضي، نمزج بين الحاضر والماضي. ابن حنبل هل هو الزعيم الفقهي؟ هل هو المرجع فقهيا لمدرسه السلفيه؟ لانه لا يمكن تقول مالك بن انس رحمه الله هو مرجعها من فقه.
قبل الاجابه عن هذا التساؤل المهم ينبغي ان نعرف ان اخونا الدكتور الفاضل هذا اجتهاد منه،
هذا التصنيف،
هذا التصنيف اجتهاد منه، هذه واحد. اثنين، هذا التصنيف منه او من اخينا استاذ احمد او من اي انسان لا يمكن الان ان نضبطه الا بما اكرره من فهم اول المقاييس التي لم يسمح لي للاسف ان ننتهي منها.
يا فضل هذا المقاييس، هذا المقاييس
السلفية عقيدة ومنهج. ما المقصود بالعقيدة والمنهج؟ عقيدة تتبنى في مسألة التوحيد، في معنى الشرك، في معنى الابتداع، في معنى الاتباع، ومنهج مسلوك يجب على الناس أن يسلكوا هذا المنهج في تحقيق هذه العقيدة. فإذا خرج الرجل في عقيدة أو في منهج لم يعد سلفيا. إذا خرج في عقيدة أو منهج عن سلف هذه الأمة لم يعد سلفيا ولو تسمى هو بالسلفية. هذه نقطة جديرة بالانتباه. وسأضرب لك مثال.
هل يعني بين قوسين من يخطف الطائرات وفجرها في المواقع؟
لا، المسألة أوضح، اسمح لي لو تكرر.
تفضل.
الخوارج كانت عقيدتهم صحيحة أول الأمر، ما كان عندهم خلاف مع الإمام علي رضي الله عنه في مسألة العقيدة. كان الخلاف بين الخوارج وعلي رضي الله عنه في مسألة المنهج، في معالجة القضايا السياسية، في معالجة قضايا الخلاف. ومع ذلك مع صحة عقيدتهم سماهم الصحابة خوارج، خالفوا في المنهج، خالفوا عليا في المنهج. جميل؟ إذن أي مخالفة في أصل أو في منهج أو في عقيدة يخرج الإنسان من الدعوة السلفية. وأكبر دليل على ذلك الخوارج.
لا يخرج من الإسلام.
لحظة، لا يخرج من الإسلام. يا أستاذ كلامي واضح.
نعم.
لا يخرج من الإسلام.
لكن المسلم يمكن للمسلم الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أن يكون مجرما قاتلا، أن يقام عليه الحد. يعني حتى الإسلام خليك من السلفية لا يعصم أن تجري على المرء ما يجري على الناس جميعا.
طيب، لكن يكون بعد ما أنتهي.
لا لحظة، لا لأنه الآن قالك لا يخرجه من الإسلام.
إيه،
احنا الان عايزين نوري او نحاول الحوار ايضا ان يظهر الحقائق.
سترى ما
يتبين،
حتى
يتبين كثير من الشبان المسلمين المتاثرين بالافكار المتشدده
التي
ان تستقطبهم لتيارات الارهاب والعنف والشقاق والفتنه الوطنيه واضعاف بلدانهم، يعرفوا ما هو الحق وما هي الاوهام، ولا يحتاج الى 20 سنة كما فعل اهل الجهاد في مصر عشان يتوبوا بعدين يعرفون ان الافكار دي كانت
جميل. يا استاذ
ضلال،
يا استاذ
واوهام.
جميل. نعم، تسمع ما يشر.
طيب سمعنا
من الحق، لكن لا تستطردوا الزمن علي. لماذا؟ لان الجرثوم بنص دقيقة يدخل الى البدن ومعالجته تحتاج الى شهور، اليس كذلك؟ وكذلك هذه الافكار عندما يطرح احدهم شبهة فما يجوز ان اخذ نفس الوقت اللي بياخذه. لماذا؟ لأنه طرح الشبهة بنص دقيقة، فأنا ينبغي أن أخذ وقت أكبر
لبيانه. علينا وعليك التلفزيون، لكن مع ذلك
الآن سأوضح الميزان. المنهج السلفي، المنهج السلفي يقرر هذا بفهم السلف والأنبياء كلهم أنه لا قتال قبل قيام الدولة، لا جهاد قبل قيام الدولة. هذا نوح أوذي أشد الأذى الإذاء، هذا موسى عليه الصلاة والسلام أوذي أشد الإذاء وخرج 120,000 من مصر ولم يقاتل أكثر خلق الله. أجبنا منه؟ أجبنا من فرعون؟ أجبنا خوفا من فرعون؟ كذا. إذن ما يفعله بعض الناس باسم الإسلام، باسم الإسلام وإن سموا باسم السلفية لا يهمنا هذا. ما يفعلونه من تفجير قطار أو وضع قنبلة تحت جسم أو قطع طائرة أو سكني حتى لو كان لأهل الكتاب فهذا ليس من الإسلام في شيء، فضلا عن أن يكون من السلفية في شيء. هذا أقول بكل صراحة إنما هو خدمة لتشويه سمعة الإسلام، ليقال في الغرب إن هذا هؤلاء المسلمون هم يفعلون هذا فانفروا من الإسلام. وقد في إحدى الجامعات الغربية حصل حادث عند المسلمين فنشروا صور ووضعوها أمام كل طاولة للشباب وقالوا هكذا يفعل المسلمون ببعضهم. هذا قال لهم علماء.
إذن أنت لا تخشى من الإدلاء بموقف واضح ضد التأويل الذي يبرر أعمال الإرهاب باسم السلفية والإسلام.
هذا يا أخي إنما سببه الخروج عن السلفية، أعيد وأكرر إنما سببه. ألا تعتقد أن من ابن باز والألباني من علماء السلفيين؟
نعم.
هل سمعت أنهم أباحوا هذا الأمر؟
لا لم يبيحوا.
أليس الألباني من أعظم الناس وقوفا في وجه التكفير؟ ألم تسمع مناظراته في هذا الأمر ووقف في وجهه؟ إذن المسألة أن يأتي شباب بحماس ولربما كانوا من الاستخبارات وهذا الذي في بعض البلاد اعترف أنه من الاستخبارات إحدى الدول الغربية، إنما يدخلون ويجرون الشباب، والغاية في ذلك والله الوقيعة بين الصحوة والحكام، وهذا ليس تبرير للحكام بما يكون منهم، هذا تبرير وإيقاع فتنة. وكل القضية الآن إنه الذين فعلوا هذه الأحداث هم من السلفيين، إذن السلفية باطلة، إذن علماء السعوديين هؤلاء جامدون حول النص أن هؤلاء كذا، إيقاع بينهم بالحكام. ولماذا تعاون محمد بن عبد الوهاب مع الإمام محمد بن سعود؟ لماذا تعاونوا؟ يا سبحان الله، يقولون إن لم يتعاونوا، قالوا الناس لماذا لم يتعاونوا؟ وإن حققوا قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا ما يغيظ أعداء الله عندما يرون العلماء يتعاونون مع الحكام المسلمين. أعني
الآن في نقطة،
إذن هذا ليس من الإسلام. لا أقول ليس من السلفية، هذا ليس من الإسلام. يؤتى بجرة غاز يوضع تحت جسر وفرحنا، أغلب الناس بعد التحقيق ثبت أنهم مدفوعون. هذا غير دولة هجمت دخلت، هذا مسألة أخرى. يقف جيش آخر يأمر ولي الأمر في جهاد عند في الإسلام له شروط. أعني الصلاة لها شروط أليس كذلك؟
نعم.
طيب الصوم له شروط.
نعم.
لكن الحائض لها شروط، الحائض لها شروط. إلا الجهاد عند بعض إخواننا ليس له شروط. انتفت كل الشروط. هناك شروط، هناك تفصيلات عند أهل العلم. نحن من أنكر الجهاد فهو كافر، لكن من أدخل أمور لا تمت إلى الإسلام بجهة تحت اسم الجهاد فهذا ليس من الإسلام في شيء.
طيب هذه نقطة مهمة جدا وضحتها. نحن في موضوع بيان المنهج السلفي حسب فهمك أنت.
نعم.
أحمد الكاتب، المنهج السلفي،
نعم.
هل لديك يعني لو حبيت تعرفه وتقدمه، أو ما هي النقاط التي تثير الشبهة وتثير الإشكال في تعريفه؟ هل هو مجرد العقيدة الإسلامية العادية؟ قال هو عقيدة ومنهج، عقيدة في معنى التوحيد
بالسلفية.
نعم. هل هو عقيدة في، قال عقيدة في معنى التوحيد والشرك والابتداع ومنهج سلوك. هل عندك أنت نقاط تثير قلقك تثير انزعاجك في موضوع العقيدة السلفية أو فهم السلفيين للعقيدة؟
لا، هو في الحقيقة الخلاف بين المسلمين، بين المعتزلة والأشاعرة ومثلا الماتريدية والشيعة والفئات المختلفة حول بعض مفاهيم التوحيد، مثلا حول التجسيم أو حول رؤية الله تعالى، أو هذه قضايا خلافية يعني جزئية لم تثر حروبا بين المسلمين.
إنما
عقيدية جزئية، لا في تفاصيل، في تفاصيل جزئية يعني في مسألة العقيدة لم تثر خلاف حروبا بين المسلمين، إنما يعني التطور الكبير الذي حصل في ما يسمى بالحركة السلفية في منتصف القرن الثاني عشر الهجري، عندما جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وطرح نظرية خاصة للتوحيد. التوحيد كان يعني عبارة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. علماء الأشاعرة السلفيين السابقين كانوا يفسروها بمعنى أن لا إله يعني خالق الكون، ما في خالق الكون إلا الله تعالى. فهو قال لا، لا إله يعني لا معبود إلا الله، وأي واحد يمارس أي نوع من أعمال عبادية فيعتبر هذا مشرك وكافر. وبناء على ذلك، بناء على ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب توصل إلى أنه الأمة الإسلامية جمعاء في تلك الأيام هي أمة كافرة ومشركة وعادت إلى الجاهلية الأولى وأسوأ من الجاهلية الأولى. وبناء على ذلك دعا إلى الجهاد، جهاد الأمة هذه، وخرج على الدولة العثمانية التي كانت قائمة تلك الأيام، لم يعترف بإسلام الدولة العثمانية، دعا إلى الهجرة إلى الدرعية ودعا إلى الجهاد، ثم اعتبر داره دار إسلام والدار الأخرى دار المسلمين كلهم دار حرب، وطرح مسألة الولاء والبراء، الولاء والبراء، الولاء له أيضا والبراء من أعدائه، وأي واحد يخالفه اعتبر هذا خارج وكافر وإنسان يعني لا.
أعطينا طيب أقول العثمانية بس أعطينا موقفكم
الوهابية
طرح أسرد فرح أسرة نواقض الإسلام، يعني عرف التوحيد واعتبر الشرك هو يعني يخرج الناس من الإيمان، ثم مثلا حتى اعتقد من مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، يعني هو كان يطلق عبارة المسلمين على أتباع الحركة الوهابية فقط، على أتباعه فقط، وأي واحد خارج إطاره حتى أهل مكة والمدينة اعتبرهم كفار المشركين. هذا لا تطرف، هذا التطرف استمر من ذلك
الوقت. الله رفض
الوهابية
منبع التطرف الخطر. يا سيد أحمد، لحظة بس، احنا الشيخ محمد عبد الوهاب رجل بالتحالف مع الإمام محمد بن سعود أقام دولة كبيرة وضخمة ومهمة وتجربة تستحق يعني نقد متأني وحوار علمي.
نعم.
قبل ما يجي الشيخ عبد الرحمن دمشقية أريد أن أسأل سؤال أيضا علمي مبسط.
تفضل.
قلت السلفية عقيدة ومنهج، هل ممكن للسادة المشاهدين لو تحداك مشاهد من تلمسان في الجزائر؟
نعم.
وقال لك في خمس دقائق.
نعم.
أعطيني عقيدة السلفي ومنهج اختصرها لي، لأنه كل شيء ممكن يقال بتطويل وممكن يقال باختصار.
هذا طيب منك، لكن حتى لا يضيع كلام لحظة بس كلمة بسيطة بينما أتكلم. هذا كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب في التوحيد، وهو أعظم كتاب ألفه ومعتمد الناس عليه، فأنا سأعطيه الآن للشيخ ويطلع لي ما هو الجديد الذي يخالف فيه القرآن والسنة. هذا هو الكتاب، تفضل. هذا هو الكتاب، وهو من أعظم الكتب. الآن طلع لي أي باب ليس فيه آية وليس فيه حديث.
أنا أعدك وأعد السادة المشاهدين
وأحمد كلامي،
خلي كتاب. أنا إحنا سوف نركز بعض الحلقات من هذه المناظرة خاصة بالشيخ محمد وبحث الأمور بالتفصيل، ونتحدث أستاذ أحمد الكاتب أن يأتي بالدليل على ما يقول وترد عليه دليلا بدليل نصا بنص. لكن الآن جاوب على هذا المشاهد الذي في تلمسان، ما هي عقيدة السلفية حتى يعرف هل هي مخالفة لعقيدة المسلم أو متميزة عنها بشيء؟
حقيقة سؤال جيد، وأنا بدأت أنظر إلى الساعة.
أيوة.
أي. بعض الناس يظنون أن الدعوة السلفية انطلقت من نجد فقط ليس لها أصول. بعض الناس يظنون أن الدعوة السلفية إطالة اللحى وتقصير يعني الثوب أو لبس العمامة أو لبس المشلع، بعضهم هكذا يظن أن السلفية. بعض الناس يظنون فعلا أن السلفية فقط ضد الصوفية والقدورية، ولذلك نحن قبل أن نتحاور ونتناقش ونتخاصم من باب إقامة دين الله عز وجل والبيان الحق للناس وعدم كتمان هذا للناس، لأن الله سائلنا جميعا لماذا تخاصمتم قبل أن تبينوا؟ ما الذي أوجبته عليكم أن تبينوا أول ثم بعد ذلك تتحاوروا؟ فكنتم ملحا على هذا، وجزاك الله خيرا على هذا السؤال. العقيدة قلنا أول شيء المرجعية في العقيدة السلفية هي الكتاب والسنة وإجماع الأمة. والكتاب مفهوم رد على كل من ادعى وألف في تحريف الكتاب ممن يعلمه الأستاذ أحمد. السنة رد على من يسمى بالسخيفين اللي يسمون قرآنيين ويردون السنة، وهم في الحقيقة يردون القرآن الذي قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يرعى. ولو تقول علينا بعض الأقاويل عن النبي صلى الله عليه وسلم لأخذنا منه لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوكيل. يعني يهدد الله عز وجل أن ينحرف النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. أما الإجماع يا سلام على هذه الكلمة الطيبة. يعني هذه كلمة الإجماع التي بدأ ينور طريقها الإمام الشافعي، الشافعي هو من بدأ يوضحها، قال إن الإجماع يعني كل علماء الأمة علماء الدعوة السلفية. من ميزات الدعوة السلفية لا تنحصر في مذهب، لا تنحصر في جماعة، لا تنحصر. فبالتالي عن الأئمة الأربعة أئمتنا، هل هذا أفضل أم نقول نحن من مذهب ما، نحن من حزب ما؟ هل ترضى، هل يرضى المشاهدون، هل يرضى المسلمون أن يكون في المسجد الواحد أربعة محاريب، أربعة محاريب وأربعة أمة، أربعة أئمة؟ يقوم الإمام الشافعي، مش قصد الإمام الشافعي اللي ينتسب للمذهب الشافعي، يقوم ويصلي والمسلمون جالسون يسرسرون ويقرؤون الصحف والمجلات وهو يصلي جماعة، ثم يقوم بعد ذلك الأحناف، ثم يقوم بعد ذلك. هل هذا يرضى، هل هذا يرضاه المسلم؟ ولا بأس أن أقص قصة طريفة جدا توضح ما هي الدعوة السلفية. في إحدى القرى في بلادنا أخطأ شافعي في ذبحه شاة، أخطأ فقطع عرقين ونص، عرقين إلا ربع، أربع عروق وربع، أخطأ. فجاءوا إلى الشيخ قالوا له الرجل ذبح وهناك عروق وكذا ذبح. قال لهم الشيخ لا يجوز هذه الذبيحة للشافعية، أطعموها حنفيا أو نصرانيا. ثم إذا كنا الأمة الإسلامية أمة واحدة قالوا أنتم وهابيون، أنتم أتباع محمد عبد الوهاب. إذا قلنا وإن هذه أمتكم أمة واحدة لا يفرقها حزب. طيب
قريب يخلص. إذا قال لك هذا المسلم، أي واحد يشوفين الآن قال لك هذه عقيدتي، فشوف لي ماذا تضيف عليها حتى تفهم. بس
ما
قال لك أنا أؤمن بالله ومحمد صلى الله عليه وسلم وبقية الرسل والكتب والملائكة والأنبياء واليوم الآخر والقدر والغيب وبيوم القيامة وبالجنة وبالنار وبالصراط وبالحساب، أؤمن بهذا كله، وأؤمن أن الصلاة ركن من أركان الإسلام لا بد عليه منها، ونؤمن بأن الصيام ركن من أركان الإسلام لا بد عليه أن أؤديه، وأن أحج إذا استطعت مرة في العمر لازم أحج، وأن أؤدي زكاة، ومن أن ما أحله الله حلال وما حرمه حرام، ولا أشرب الخمر ولا واتجنب الزنا والسرقة والمحارم ما حرمها الله عز وجل. هل أنت يا شيخنا عدنان عرور السلفي هنا، هل في حاجة مفوتها أنا في العقيدة دي وأنتوا السلفيين انتبهتوا ليها وممكن تلبس علي عقيدتي حتى نعرفها؟
يا سلام عليك، أنت اليوم وأمس يعني ما شاء الله عليك راح تجي جس مكاننا ونحن
خذني من لطفك وجاوبني.
طيب جميل أجيبة. هذا رجل سلفي 100%، هذا لكن سألت بنقطة طيبة. هذا سلفي 100%، لا غبار عليه، لكن إذا كيف تبلورت السلفية ما دام المسلمون كلهم إذن كلهم سلفيون؟ نعم، لكن ماذا يحصل؟ العقيدة الصحيح السلفية دعت إلى رد الناس إلى هذا المفهوم. يا حبيبي هذا الذي تقوله قاله الخوارج وقاله المعتزلة وقاله، لكن خرجوا ببعض المفاهيم.
هذه حد هنا إذا ما يميت الدعوة السلفية غير أيوة. هذه المشتركات الواضحة المسلمين.
إذا خرج أعطي جواب جميل. إذا خرج هذه الأصل، إذا خرج أحدهم بفهم عن هذا الذي ذكرته في التوحيد، في معنى الشرك، في معنى العبادة، في معنى الابتداع، قام السلفيون برده بهذا المفهوم الصحيح. مثلا خوارج يؤمنون بهذا كله، خرجوا أول الأمر أنهم لا يرضون بعلي حكما. قام السلفيون وعلى رأسهم إمامهم علي بن أبي طالب في ذاك الزمان، قالوا نودكم إلى الفهم الأول. بعد ذلك انحرف المعتزلة، كانوا يقولون مثل قولة تماما، انحرفوا في قضية قضيتين. قام الإمام أحمد قال نرجع إلى ما كنا عليه، ولذلك قلت لك عبارة جميلة بالأمس، اسكتوا نسكت. يعني واحد قال أنا كما قلت أؤمن وأؤمن وأؤمن، قال له أنت 100% سلفي، ثم ذهب فحلف بغير الله، ماذا نقول له؟ بالحكمة والموعظة الحسنة والكلام الطيب نقول له هذا.
طيب هل هناك بعض سؤالي أنا باختصار الآن
إيه؟
هل هناك بعض النقاط الرئيسية التي يركز عليها
السلفيون
العالم السلفي حيث اللي هي تعطي ميزة أكبر للدعوة السلفية
جميل.
غير هذه الأمور البينة للمسلمين
جميل.
مثلا أنهم يشددون على أن لا تحلف بغير الله
واحد سؤال واضح
نعم.
أول نقطة يسجلها عندك ويسجلها أخونا أحمد لأنه يحتاج إلى توضيح في فهم السلفية. يا حبيبي السلفية ما ينتقدها صحفي والسلفية ما ينتقدها كاتب والسلفية ما ينتقدها من لا خبرة عنده في العلم. السلفية دين إذا خرج أحد العلماء منهم بفهم يرد عليه عالم آخر من أهل الاختصاص. وقد سبق سلفنا إذ قال لاحظ العبارة ما أجملها من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. يأتي بالعجائب مهندس يتكلم في ماذا في طب وطب يتكلم في هندسة هذا الدين مهوتين تلعب به. سأتيك بالجواب الجميل هنا. أول قضية يركز عليها السلفيون فهم التوحيد حق فهمه ما معنى التوحيد النقطة اللي يركزون عليها ليس التوحيد أن تعتقد أن الله واحد فقط هذا ما يكفيك يجب أن تصرف عبادتك إليه فإذا أخللت بصرف العبادة وقعت في الشرك هذا هو المفهوم الجميل. إذن
يعني هذا ببساطة بالنسبة للي شوفينا الآن في كسلة
نعم
ولا في تعز يعني صرف العبادة لله وحده تجنب صرفها لغيره سبحانه وتعالى يعني
أنا هي نقاط
ما هي هذه النقاط اللي ممكن تؤدي إلى صرفها لغير الله؟
الحلف بغير الله دعاء غير الله سؤال غير الله النذر لغير الله
القبور
هذا النذر إلى يأتي إلى ميت ويقول له أغيثني أعني أليس هذا واقع في المسلمين؟
يعني من ينذر مثلا شات لسيدنا عبد القادر الجيلاني
أيوة.
إذا نجح ولده في الثانوية العامة
هذا وقع ما نقول مشرك
أيوة. تقول وقع
وقع في الشرك لماذا؟ لأن الله أنا اليوم مشرور حقيقة وميت بالذات لأني أشعر أنك تريد دور حقيقة. طيب يقول الله عز وجل لكن يبدو المسألة بدها عمل لا لا وقع في الشرك ويمكن مسموح أخلع هذا لأنه حمية الوطيس طيب حمية الوطيس لا بد من
إذن طبعا طبعا نحب خبر سيد المشاهدين أنه بعد قليل بعد نأخذ تعليقات أيضا من ضيوفي هنا بعد قليل وبعد أن نأخذ هذا المايك شغال يا سيد المخرج المايك ولا طب كويس ملاحظة فنية مشاهدي الكرام نأخذ تعليقات الإخوان على ما قال الشيخ ثم الأستاذ حسن المالكي من الرياض يشارك ويتعليقه على ما سمع في هذه الحلقة وبعض الحلقات المقبلة الأستاذ عبد الله الحامد كان المفروض يكون معنا الليلة ولكنه تأخر عن السفر لظروف القاهرة أجبرتها عن عدم السفر إلى لندن فمعتذرين منه وكذلك الدكتور محمد عبد الله آل زلفة يتابع في الحوار وسوف يشارك بملاحظة تقييمية على ما سمع وسوف نسمح لكم ببعض الأسئلة والتعليقات المختصرة والساعة الآن 7:24 توقيت غرينتش يعني 10:24 توقيت مكة المكرمة. يلا شيخ عدنان إذن انت مشيت الان في السياق
جميل
لحظه بس كم اللحظه دي ثم
يا استاذ يعني ساخذك بس اول بلوتي بعدين بحناني لسه ما وصلنا لدرجه الحنان
وقتنا
ايه يا حبيبي
بس كمان النقطه دي بس
هل المقصود ان اتكلم انت او انا او المقصود ان نبين للامه حتى تعلم الحق؟
يلا في طار المناقشه
ايوه
في طار الشيخ لا ترضى
يركز السلفيون على فهم ما يسمى يعني وهو الصواب بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. نعم أما توحيد الربوبية فأن نعتقد أن الله عز وجل هو الخالق البارئ المحيي المتصرف في كل شيء في هذا الكون هذا هو إذا وحدت ربي بأفعاله. النقطة الثانية يركز عليها السلفون بعد توحيد الربوبية توحيد الألوهية. ما معنى توحيد الألوهية؟ أن أصرف عباداتي كلها لله عز وجل.
شو الفرق بينه وبين ما ذكرت قبل قليل؟
الربوبية هذه التطبيق الآن، يعني الربوبية أن أعتقد أن الله خالق رازق محيي متصرف
طيب.
خالق السماوات والأرض إلى غيره
أيوة.
وهذا كان يعترف به الكفار قريش. إذا قرأنا في القرآن نجد ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض
ليقولون الله.
إذن كفار قريش يقرون بهذا. إذن ما الخلاف؟ الخلاف ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يا أخي والله الدعوة السلفية دعوة حق، والله سويات، والله أبعد الدعوات عن الحب والتصرف، والله دعوة التسامح بس ما أريد أقطع، والله دعوة تحرير المرأة، أعني ما أقول تحرير المرأة من قيود العفنة، تحرير المرأة من العادات القبيحة، تحرير المرأة من الفجور، تحرير المرأة بعقلها النير لتفهم دينها. ما هذا الإسلام؟
هل نرجع لموضوع؟
يعني أنا أتضايق لما أظن الناس الدعوة السلفية بهذه السماحة والدعوة السلفية بهذا الصفاء ثم تتهم؟
كمل طيب. خليك
طيب. إذن التوحيد الألوهية أن أصرف عباداتي لله، وأول هو الدعاء والاستغاثة
أيوة.
وإذا استعنت فاستعن بالبدوي،
فاستعن بالله
هكذا الحديث؟
حديث استعن بالله
يعني مو بالبدوي،
لا مش بالبدوي،
غلب العيدروس، غلب حديث ابن عربي.
لا لا.
إذن لماذا نحن نتهم؟ أي سبحان الله. وإذا استعنت فاستعن بالله. طيب الآيات معروفة
طيب.
كلها
طيب.
لكن أنا أريد لك ومن أضل ممن يدعو من دون الله. ما معنى من دون الله؟ يعني من جبريل متنادل، من جبريل للأنبياء آل البيت أي ما تدعوهم فقد وقعت بشرك. نفس القرآن ولقد أوحي إليك
وقع في الشرك أو أصبح مشركا.
لا وقع في الشرك مع تفصيل يا أخي. أي وقع في الشرك وهذا له تفصيل ليس هنا محله. طيب أو أهم ما نحكم على العباد نحكم على الأعمال والأفعال.
نعم.
نحكم على الأفعال والأفعال
جوهرية هذه.
أي نعم. نعم نحكم على الأعمال والأفعال. طيب إذن هذا الرجل هذه نقطة يؤدي أكد عليها السلفيون.
طيب
النقطة الثانية يقولون بعد لماذا حدث هذا الفكر أو هذا لأن الناس بدأت تخرج على القواعد اللي قلتها. طيب لما خرجوا قام السلفيون يبينوا مثال ذلك، يبين يؤكد السلفيون على معنى الاتباع. هل تعلم كم مرة ورد الاتباع في القرآن الكريم؟ ورد الاتباع في القرآن الكريم أكثر من 70 مرة الأمر به. يقول الله عز وجل اتبعوا الأولياء ولا إيش لا هي؟
اتبعوا أحسن
ما أنزل إليكم.
اتبعوا أحسن ما أنزل
إليكم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. إذن اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه الأولياء ولا تتبعوا من دونه قليلا ما تذكرون. إذن الأصل في تحرير قضية الاتباع بعد تحرير قضية التوحيد. ثم أؤكد هذه النقطة لأثار الأستاذ الفاضل أن السلفيين من أبعد الناس عن التكفير وإنما يحكمون على الأعمال والأفعال. طيب هذا ما هو ضد الاتباع؟ ضد التوحيد ما هو؟ الشرك. ما هو ضد الاتباع؟ الابتداع. هل تعلم أن أكثر ما يشوه الدين الابتداع؟ الابتداع يشوه الدين. قال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ما معنى هذا؟ معنى أنا مسرور ببعض الألفاظ اللي قالها الأستاذ المكرم حمد تركي الحمد. لماذا؟ قال إن السلفية قمة أو عبارة نحوها في مسألة العبادة. لماذا؟ لأن الابتداع يشوه الدين.
يعني الابتداع لا تقصد به إبداع هذا الجهاز الذي
لا يا أخي
جهاز الكمبيوتر.
الله يسامحكم هذا من إيه جميل سؤالك يا أخي. هذه ينطبق فيها قوله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم.
نعم.
أنتم أعلم
بشؤون
دنياكم.
أنت قصدك الابتداع في التشريع.
في التشريع في الدين
في العبادة.
يعني مثلا ما رأيك الآن باعتبار الجو بارد نصلي الصباح متأخرين، نصلي الصباح الفجر أربعة، زيادة الخير خير، على شكل ذلك زيادة الخير خير، نسوي أربعة والعشاء نسوي أربعة ونص وخمسة، ماذا يحصل؟ يحصل أننا ضاهينا ضاهينا الله في شريعته. فقال أم لهم شركاء، الله عز وجل مخاطبنا يقول لعل لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. طيب، فأول قضية في العبادة لا يجوز لك أن تتعبد الله إلا بما شرع الله. جميل، هل تعارضون في هذا؟
كم الحديث؟
طيب. طيب، القضية الثانية الثالثة يطرحها السلفيون، يقولون إذا صح النقل، اكتبها، كتبك الله من الصالحين المتدين جميعا، إذا وصح النقل يعني الحديث سلم العقل، شهد العقل. ما معنى هذا؟ هناك قاعدة عند بعض الناس يعرفهم الأستاذ أحمد حفظ الله وهداه سواء السبيل أو جميعا، يقولون إذا ورد النقل بطل العقل. فك يا أخي أنت إيش مع هذا الرواية تقول أن القرآن محرف، أنت تقبل بهذا؟ ما أدري لك، هذا الرجل داخل له 400 سنة في مكان في غارة في لك، أنت تنهي لعقلك، هذه الرواية غير صحيحة، لك انتبه، يعطل عقله تماما. مثلا عمر بن الخطاب ضرب فاطمة، الرواية عند أهل السنة
ربما تشير لبعض المرخة التي لا يوجد الآن من يمثلها.
جميل،
يعني نتركها جانبا، إذا أتيناها بتفصيل نأتي بأصحابها ويدور النقاش.
إذا ورد النقل
لأن لأولئك نقول أخرى يعتمدون،
إذا صح النقل سلم العقل، لأن الله عز وجل أمر بذلك فقال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال تعالى عن إبراهيم إذ قال له ربه ماذا؟ أسلم، يعني سلم بأوامر الله، قال أسلمت لله رب العالمين. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أفضل الأستاذ أحمد كاتب ماذا قال؟ أنت تقول يا إبراهيم، يا حبيبي ملة إبراهيم التسليم بأمر الله، لكن ماذا حصل عند الناس؟ خلط بين أمرين، ومنهم النقاد لهذه الدعوة ما استطاعوا أن يفرقوا بين التسليم لظاهر النص وأمر الله وبين إعمال العقل في فهم النصوص. ها، ترك لك الشارع الحرية ضمن الإطار الشرعي في فهم النصوص، لكن لا يجوز بحال من الأحوال أن تأتي للنص وتحكم عقلك. هذه انتهي بتنها، هذه القاعدة وسط بين قاعدتين. القاعدة الأولى قلنا هي لبعض الناس إذا
ورد يقدم العقل تماما وناس يقدموا النقل ولا يعبؤون بالعقل، وأنت ماذا تقول؟
ناس يقولون إذا ورد النقل حكم العقل، حكم العقل يعني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم
يقدم العقل على النقل،
يعرضونه. وأناس يعطلون النقل العقل ويقبلون أي نقل. ألا أهل السنة والجماعة الصحابة يقولون إذا صح النقل
صح،
إذا صح. لأن بقية الناس الطوائف الأخرى ما عندها اهتمام بالسنة، الوحيدون الذين يرفعون رؤوسهم عاليا هم أهل السنة والجماعة، لأن السنة عندهم، البخاري إمامنا، الترمذي إمامنا، مسلم إمامنا، كل هؤلاء الخوارج من أئمتهم في الحديث ولا واحد.
إذا كان في حد بالمناسبة اتصل بي، كتب لي بعض الإخوان وقال إن هناك فرقة الآن معاصرة ربما لها نسب فكري بالخوارج. لا، فأنا ما أظن أن الإخوان يتكلمون عن الإباضية هنا، لم يتكلم أحد عن الإباضية مطلقا. وكما ذكرت في مناسبات سابقة أنا أعلن أننا وجهنا دعوة رسمية لبعض الجهات هنا المعتبرة التي لها صلة بعلماء الإباضية، وقلنا لهم ساعدونا في ترشيح بعض علماء طائفة الإباضية حتى نعرف يعني مذهبهم وتاريخهم وتراثهم، وإن شاء الله نفعل ذلك، لكنهم غير معنيين بحديثنا الآن. لا أحد يتحدث عن الإباضية، يتحدث عن فرقة سابقة في التاريخ. نرجع الآن، اسمح لي الآن
نعيد
نجيك انطراح، لا نجيك نجيك راح صغيرة، لأن حكينا على توحيد حرام عليك. مولانا مولانا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية.
نعم.
تحقيق قضية التوحيد وتحقيق قضية الاتباع وبيان أن الابتداع هو ضد الاتباع.
جميل.
وأنه لا يجوز أن يعبد الله إلا بما شرعه سبحانه.
نعم.
وإذا صح النقل سلم العقل.
سلم.
سلم العقل.
أو شاهد العقل.
شاهد العقل. طيب الآن كالآتي. الشيخ عبد الرحمن دمشقي. ثم في إذا كان في إضافات صغيرة على موضوع الثلاثية حتى رد الشيخ أحمد بنقده. سؤالنا الرئيسي لسؤال الشيخ إذا ما هي معالم هذا الاعتقاد السلفي؟
آه جميل.
وضح بعض الأمور. شيء ثاني هل مسا حاجات في موضوع هوية السلفي؟
أولا أبين مسألة مهمة وهي أننا إذا أطلقنا كلمة السلفي لا نقصد لمن خالفه بأنه خرج عن الإسلام وإنما هو متبع أو مسلم لكن عنده بعض الشوائب مما خالف به السلف. نعم.
طيب
مثلا وجود بعض البدع هذا يخالف منهج السلف، فالذي يفعل ذلك لا نقول أنه غير مسلم لكن نقول مسلم لم يقتدي بسلفه في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والنهي عن الابتداع في الدين، هذا الذي نقوله. أيضا السلفية مشتقة من سلفة وهي يراد بها كما بينا أصحاب القرون الأولى، والاهتداء بهدهم كيف تلقوا هذا الدين وكيف فهموه. هناك أصلان كنت بينتهما من قبل أثناء مداخلاتي، أن أصول هذه الدعوة أولا أن لا يعبد إلا الله، ثانيا أن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا بالمحدثات ولا بالشركيات ولا بالبدع، دعوة إلى تنقية الدين وإلى الإصلاح، إلى إصلاح المسلمين من أوضاع شهد بها من ليسوا على منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب، مثل بينت ذلك من قبل الشيخ عبد الباسط فاخوري مفتي لبنان الذي قال
بالحق الواحد محمد. احنا الان
طيب
الان يعني بتبسيط المساله فتقول خلاصه الدعوه السلفيه.
نعم.
انها تدعو الى ان لا يعبد الا الله عز وجل.
نعم.
وان لا يعبد الله عز وجل الا بما شرع.
نعم.
بما شرعه هو.
نعم.
وشرعه يعني في القران الكريم وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
اليس ذلك؟ اليس ذلك؟ هل هناك ما يضيف لتمييز بيان السلف؟
والله انا اولا احتاج بتقسيم الوقت، هذا لا ينبغي اني الان شيخ احمد الكاتب وانا متداخل هذا الموضوع. احنا جينا هنا عشان نتكلم وتقسيم الوقت شيء ضروري للانصاف، وهذا كل مره نحن نعانيه ولو كان مع اخونا يعني.
وفي
السلفيه ليس اجحافا للاخرين.
نعم.
حتى في الوقت يعني وفيما قاله عن الجهاد طبعا هو رايه هو انا
لا
انا اقول بالنسبه السلفيه بالنسبه السلفيه
هل فيما يضاف لما
في. نعم. هو شرح مبدأ واضح، هو توحيد الله تعالى في عبادته في نعم وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، وهذا التفصيل موجود لدى السلف الصالح وهذا التفريع أيضا موجود لديهم، وليس ابن تيمية أول من ابتدعه خلافا لما يقول الشيخ أحمد الكاتب أن محمد بن عبد الوهاب هو الذي ابتدع هذا التفصيل، هذا الكلام غير صحيح. وأيضا البعد عملا وقولا ونظرا عن جميع مظاهر الشرك، وجد الشيخ محمد بن الوهاب في القرن الذي غلب بدأ الصوفية وبدأ الشيعة.
هنيجي نعود للتفصيل. الآن هل هناك أمر آخر يميز السلفي؟ تقول البعد قولا وعملا عما
أن جميع مظاهر الشرك.
تمام.
والحكم بشريعة الله تعالى والرفض حكم غير الله تعالى ثم الجهاد في سبيل هذه الدعوة كما قال سيدنا حسين رضي الله تعالى عنه، إن الحياة عقيدة والجهاد. ولذا لو أخذنا بهذا المبدأ أنه لا جهاد بدون دولة أفغانستان كان راحت وغيرها، على كل حال هذا ليس نقاشنا الآن، ولكن السلفية تنظر إلى هذه الأمور من منظار القرآن والسنة خلافا لعلماء الكلام مثلا الذين أتوا ببدعة جديدة أتوا بمظاهر كلامية. لماذا استحدث اسم السلفية واسم أهل السنة والجماعة؟ لم يكن لهم اسم أصلا.
طيب. أوكي.
نعم.
إذن الآن مشاهدي الكلام تتضح تدريجيا من حديث الشيخ عدنان عرعور والشيخ عبد الرحمن دمشقية والدكتور عبد المنتصر الدوش مواصفات المسلم السلفي أو مرتكزات الخطاب السلفي أو الاعتقاد السلفي.